المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى تكملت ما ورد.
نعم
تكملت الحديث السابق مما ورد من هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية، منها ما يؤثر في طمس البصر كما قال صلى الله عليه وسلم في الأبتر والطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل
ويسقطان الحبل
والتأثير غير معروف على الاتصال الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجيع الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعويذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر فيه وإن لم يره، وكثير منهم يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود، والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي الصلاح لم يؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون. ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسير فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمى أو لدغة. والنفس والعين واللدغة ضربة الأقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله الأشياء العلاج، وأنه ينقسم إلى قسمين: علاج بالآيات وبالأوراد وبالأدعية النبوية عنه صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما تؤثر هذه في الحمى الذي هي اللدغة، وفي الحسد الذي هو إصابة العائن بالعين، فهذه كأكثر ما تؤثر في ذلك. وهي وإن كانت تؤثر في كل شيء حسب الدعوات وحسب صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق النية، فإذا علم الله من عبده الاعتماد عليه والتوكل عليه ودعاه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، فإنه سبحانه وتعالى يستجيب لعبده. وكذلك أيضا يحترس بالأوراد التي كان صلى الله عليه وسلم يستعملها. فالمصنف رحمه الله يبين أن العين مثل ما سبق لنا أن العين حق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، ولو سابق القدر شيء لسبقته العين. وأن الغالب أن العين إنما تنشي من الحسد، والحسد قل من الناس من يخلو من الحسد، هذا الشيء موجود في عموم الخلق لكن مقل ومستكثر، فمنهم من يكون فيه حسد عظيم وكثير حتى ينتج من ذلك والعياذ بالله العين، إصابة العين فهي تنتج من الحسد. لكن قد يكون بعض الناس عنده شيء من الحسد لكنه ما يصيب بعينه، فكل حاسد نعم يتولى يتمنى زوال النعمة عن الغير. هذا هو الحسد، لأن تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود سواء حصلت له أو ما حصلت له. هذا لكن العائن لا بد أن يكون حاسد، ما تصدر العين إلا من إنسان حاسد. فلذلك المصنف رحمه الله يقول إن الحسد يوجد في كثير من الخلق، قد يوجد في تصحبه العين وقد يكون حاسد ولا يستطيع أن يعين. ثم إن العين قد يصيب الإنسان من يحب، يصيب بعينه مثلا ولده، وقد يصيب أهله، وقد يصيب ماله، وقد يصيب نفسه أيضا بسبب هذا. ولكن إذا ظهرت العين سواء منه أو من غيره، وظهر الحسد وظهرت عين العاين والعياذ بالله إلى الشخص، فإن كان الشخص ما معه سلاح ولا دونه ما يقيه ولا شيء وقعت عليه، وإن كان هناك وقاية فهي تكون وقاية بإذن الله ما تصيب العين. لكن الوقاية هذه ما هي؟ الوقاية هذه هي التعود، التعود بالقرآن الكريم وبالمعوذتين التي أمرنا الله أن نتعوذ بها، وبقراءة آية الكرسي، وبقراءة سورة الفاتحة، وبخواتيم سورة البقرة، وبخواتيم سورة الحشر، وغير ذلك من الآية اللي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر توحيده والاستعاذة به والالتجاء إليه. فإذا فعل كذلك أيضا الأحاديث التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا أن نقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ثم كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فإذا استعاذ الإنسان واحتمى بهذه الأمور صارت حجابا له عن العين وعن الجان وعن ما يكره، لأنه بهذه الأدعية تعلق قلبه بربه واعتمد عليه، ومن توكل على الله كفاه، من توكل واعتمد عليه فإنه يكفيه سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نعتمد على الله ونتوكل عليه ونكثر من الأدعية والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. وينبغي ألا يفوت الإنسان ذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذه صنف العلماء فيه رحمهم الله فيها كتب كثيرة ما تحصى، ومن أجمعها وأهمها وأحسن ما ألف هو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، ذكر الآيات وذكر الأحاديث الواردة في هذا. فعلى المسلم أن يقتنيه ويقرأ ويتعلم ما فيه وقاية له ووقاية لأهله ووقاية لولده ووقاية لماله. ولذلك وكان من جملة التعوذات بسم الله على ديني وعقلي ومالي وأهلي وولدي، فيأتي بهذه التعوذات في الصباح وفي المساء تكون حماية له وحفظا له بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه مثل السلاح الذي يكون معك تقابل بعدوك، وهذه مثل كذلك أيضا الدرع أن تلبس حتى لو جاك العين ما يصل إليك يصد هذا الشيء. فينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه في مثل هذا ويحرص على ما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه، ولأن فعل مثل هذا أيضا هو في نفس الوقت وقاية لك وفي نفس الوقت عبادة لله، لأنك إذا التجيت إليه واعتمدت عليه وتوكلت عليه وسألته سبحانه هذه عبادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، والنبي يقول الدعاء مخ العبادة، ويقول في الحديث الآخر الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أفضل الأعمال، فأن تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء ينفعك في أمر دي في بدنك وفي أهلك وفي مالك وفي ولدك وفي صحتك، وفي نفس الوقت هذا اعتماد والتجاء على الله عز وجل يكفيك ما أهمك. وكان أيضا من الدعاء بالنسبة لمن خاف الإنسان من العين أيضا من جملة ما ورد فيها من الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى ثم يقول رددت عين الحاسد إليه وإلى أحب الناس إليه. فأحب الناس إليه، من هو أحب الناس إليه؟ أحب إليه نفسه. فأن تسأل الله أن عينه ترجع عليه هو تصيبه وتسلم أنت منه، فتلتجي إلى الله بهذه الأدعية وتتوكل عليه وتعتمد عليه، وتعرف أنك ما لك حول ولا قوة إلا بالله وبالاعتماد على الله. فإذا علم الله منك هذا فإنه سبحانه يدافع عنك، لأن هذا هو الإيمان وهذا محض الإيمان. والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا الله سبحانه وتعالى يتولاك ويدافع عنك. والله سبحانه وتعالى جعل ملائكة الدافع عن المخلوقين الأضرار التي تجيهم إلا إذا نزل القدر. فإذا نزل القدر ما يفعل شيء، اللي كاتبه الله ومقدره. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فله معقبات تحفظه، لكنه إذا قصر في عبادة الله وقصر في طاعة الله فالله سبحانه وتعالى يخلي بينه وبين. أو مثلا أعجب بنفسه ورأى أنه هو مثلا ما حد يستطيع على شيء ولا أحد كذا، الله سبحانه وتعالى تخلى منه فكل أصابه. فينبغي الإنسان يتوكل على الله ويعتمد عليه ويحافظ على الأوراد في الصباح والمساء وبعد أدبار الصلوات. فيستحب بعد أدبار كل صلاة أنك تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. كل هذه حماية لك وحفظ لك واعتمادا على الله وتذكرا لنعم الله. ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يمكن الحاسد يحسد، ويمكن يكون حاسد ولا يحسدك مثلا لكنه متصف بالحسد، لكن إذا حسد إذا أصابك بعينه فأنت تعوذ من شره. أما دام الحسد بقلبه فهذا ما يضرك، ولذلك كان الحسد يضر صاحبه في الحقيقة. ولذلك يقول بعض أهل الحكمة قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لأن صاحبه دواما مليان قلبه، دواما في غيظ ودواما في هم مما يرى من نعمة الله، فهو كل نعمة من الله تزيده غيظا وحنقا على أخيه المسلم والعياذ بالله. فهذا هو الحسد. فهذا من العلاجات الروحية. وهناك علاجات طبيعية كالعلاج مثلا بالأدوية، والعلاج مثلا ببعض ما يؤخذ من بعض الأشجار وبعض النباتات ونحو ذلك كما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
فمن التعوذات والرقى الاكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي.
نعم، هذه أعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة. فالفاتحة هي أعظم سور القرآن، ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل أربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وجمع هذه المعاني الأربعة، أربعة الكتب جمعها كلها في القرآن، فالقرآن اشتمل على ما ورد في هذه الكتب كلها، ولذلك ناسخا لما قبله. فالقرآن مهيمنا على الكتب السابقة. ثم إن القرآن خلاصة ما فيه تضمنته سورة الفاتحة، لأنها فيها تعظيم الله، فيها الحمد على الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وفيها تمجيده وتعظيمه، وفيها الإقرار بالعبودية، وفيها الإقرار بالاستعانة، وفيه طلب الهداية منه سبحانه وتعالى. فهذه السورة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله. ثم قال: هي سورة الفاتحة. كذلك أيضا أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه كمية من التمور ووضعها في المسجد، ووضعها في صفة في المسجد يوزعها على الفقراء والمساكين، وأمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يحرسه لئلا يأتيه لصوص يأخذونه بالليل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يبيت عند التمر محافظة له، وفي النهار يوزعون على الفقراء والمساكين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة نائم عنده، فما شعر إلا بشخص شيخ كبير يحثو بحجره من التمر، فقام امسكه وقال: ليش؟ قال: أنا فقير وصاحب عائلة وكذا، اسمح لي هالمرة. قال: ما يخالف، اتركه أبو هريرة وراح. فلما كان من الليلة الثانية أتى فامسكه، قال: أنت قلت لي كذا وأن كذا وأنك قلت ما تعود ولا كذا وأنت حت، قال: بس هالمرة اسمح لي هالمرة ولا أجيك أبدا، واسمح له وراح. فلما كان في الصباح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي وقال: أن البارح كان كذا وكذا رجل كبير السن شيخ كبير، وأنه ادعى أنه فقير وأن عنده أولاد، وأنه أخذ من التمر وتركته يا رسول الله. النبي عرف منه، أبو هريرة ما يدري.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيعود إليك، وفي الليلة الثانية عاد إليه وعمل مثل ما عمل. ثم أخبر النبي قال يا رسول الله إنه جان وإني رحمته وتركته، قال سيعود إليك مرة ثالثة. ثم أتى إليه المرة الثالثة ومسكه قال والله ما أخليك إلا من عند الرسول، أنا قلت هذه ثالث مرة ما يمكن. ومسكه أبو هريرة رضي الله عنه قال ولا أترك إلا من عند النبي، قال اصبر أعلمك شيء ما يقربك أحد وخلى. قال طيب علما، قال إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي ما يقربك أحد أبد، لا شيطان ولا سلوك ولا أحد، اتركه. ولما أصبح قال له النبي ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله أنه جاء وأنه فعل مثل ما فعل في الليلتين الأوليين، وأنه زعم وإني أردت ما أطلقه حتى آتي به إليك يا رسول الله، ولكنه زعم أنه يخبرني بشيء ما يقربنا أحد وخبرني وتركته، إنه قال إذا أويت إلى فراشك فقر آية الكرسي ولا يضر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أتدري من تكلم منذ ثلاث؟ قال لا والله يا رسول الله، إنسان شايب ودعا الفقر ودعا عنده بزلان ودعا ما أدري وشو. قال ذاك الشيطان وقد صدقك وهو كذوب، هو كذاب لكنه صدق هالمرة، إذا قريت آية الكرسي ما يقربك أحد. فآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن وأعظم حارس لك، فإذا قرأت الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات فهذا حارس عليك عن العين وعن الشيطان وعن وساوس الشيطان وعن الإنس والجن. فينبغي لنا أن نفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، يعني هو لا تظن أنه كذوب لكن هالمرة صدق، لأن آية الكرسي من أعظم، فإذا آية الكرسي ما يقرب، ولما كان يقرأ أبو هريرة آية الكرسي ولا يقرب أحد له ولا غيره. هنا
والتعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة من كل ومن كل عين لامة.
نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي يقول من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضره شيء حتى يرتحل من منزله. وكان أيضا من التعوذاته أعوذ بالله من كل عين هامة، ومن أعوذ بالله من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. فاستعاذ من الشياطين واستعاذ من أعين الجن وأعين الإنس، هذه أيضا من الدعوات النبوية.
نعم، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ونحو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر.
نعم، أعوذ بكلمات الله كلماته سبحانه وتعالى هو القرآن تكلم به، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأنت استعذت بكلمة الله، لأن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن هذا صفة من صفات الله ويجوز الاستعاذة بها لأنها من صفاته. فكما نقول أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالرحيم بأسمائه وصفاته، كذلك القرآن أيضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لأنه تكلم به. نعم،
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر.
نعم، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، إذا قرأت واعتمدت على الله وتوكلت على الله ما يضرك أحد. نعم،
ونه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرى وبرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
نعم، كان النبي يتعوذ بهذا في الليل عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن أن ينشر هذه الأدعية المذكورة في هذه الكتب ويتحفظها ويدعو بها في الصباح وفي المساء، تكون وقاية له، وكذلك أيضا عند النوم إذا أراد أن ينام أن يدعو بهذه الأدعية تكون وقاية له في نومه وحارسا له. نعم،
ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى وبأسمائه ما علمت منها وبأسمائه ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو.
نعم نعم هذا الحسن الحصين. ولذلك بعض العلماء رحمه الله لما ألف شيء في الأدعية التي تقال في المساء وفي المساء وعند النوم وعند الصباح وعند دخول المنزل وعند دخول المسجد وعند دخول الأسواق سماه الحسن الحصين، لأنك تتحصن بهذه الأدعية وتتحصن بالآيات وبالأحاديث، فإذا صلحت نيتك وصدق في هذا فإنه يكون ذكر الله سبحانه وتعالى حصن لك. نعم.
وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد.
نعم حسبي الله ونعم الوكيل. ويستحب في حسبي الله ونعم الوكيل هذه أن تقول في الصباح 7 مرات وفي المساء 7 مرات أيضا، أن ورد في ذلك حديثنا.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق يعني من المخلوق.
حسبي يعني يكفيني، حسبي الله أي الله يكفيني كافيني. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي الله سبحانه وتعالى حسبك يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. نعم.
حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، وسمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن جرب هذه الدعوات والتعوذات عرف منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العين وترفعها بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها.
نعم لأن هذه الأدعية وهذه الأذكار من الآيات ومن الأدعية النبوية التي أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم، تكون حارس لك تدفع العين ما تصل إليك. ولو قدر أن العين نزلت وصرت مثلا غفلت ولا قرأت، فأنت إذا قرأتها بإذن الله تزيله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية، والرقية يكونك مثلا ترقى نفسك أو ترقى غيرك، لا رقية إلا من عين أو حمى، فدل على أن الرقية من العين لها تأثير تزيلها وتذهبها.
وترفعها بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. وإذا خشي العائن ضرر عينه وإصابتها للمعين فليقل اللهم بارك عليه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا لما عان سهل بن حنيف أن يقول ألا بركت
سهل بن حنيف.
لما عان سهل بن حنيف أن يقول ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه.
نعم اللهم بارك عليه أو ما شاء الله تبارك الله. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فهذه من أسباب، إذا خشيت من نفسك أو خشيت أنك تعين شخص فأن تذكر الله وادع له بالبركة، هذه تكون سببا إلى عدم إصابته بالعين. لأن النبي لما قال لعامر، لما أن عامر تكلم بالكلمة وأصاب سهل رضي الله عنه بما أصابه به، قال له النبي هل لا بركت، يعني هل لا قلت تبارك الله أو اللهم بارك عليه. نعم.
أي قلت اللهم بارك عليه، ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قالها، ومنها رقية جبريل للنبي. نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى ما يسره من ماله أو ولده أو أهله فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء. فهذا ينبغي للإنسان إذا دخل بستانه ورأى ما يعجبه أو رأى ما يعجبه من ولده أو من أهله أو من نفسه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا من أسباب عدم زواله ومن أسباب بقائه. نعم.
كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قالها، ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم ذكر رقية
كذلك هذه الأدعية من الرقى المستحبة التي جبريل عليه السلام كان يرقى بها النبي عليه الصلاة والسلام حينما يحس صلى الله عليه وسلم بشيء، فكان جبريل يرقاه بهذه الرقية. نعم.
ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة، ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح، وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان.
نعم، كذلك هذا من الأشياء اللي بعض الأمراض الجلدية التي تصيب المرض مثلا بالجلد أو كذا، فهذا ذكر في هذا الحديث علاجها أنه يبل إصبعه بريقه ثم يضعها على الأرض ثم يضعها على الجرح ويديرها عليه ويأتي بهذا الدعاء بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، لأن ما هناك شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فهذه أيضا من الأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بها. نعم. واختلف العلماء تربة أرضنا هل المراد لأنه فعل النبي قال هذا وهو في المدينة هل يخص تربة المدينة أو أنه عام؟ فبعض العلماء يقول هو عام لأن هذا دعوته لأمته وأمته متفرقة في كل مكان، وبعضهم قال هذا من خصوصية المدينة، والذي يظهر أنه عام في كل بلاد المسلمين.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة.
وكذلك أيضا كان من الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم لمن كثر همه وكثر غمه وتراكمت عليه الديون، فإنه صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد ورأى بعض أصحابه في المسجد فقال ما لي أراك جالسا هاهنا في غير وقت صلاة؟ قال يا رسول الله ديون لزمت لي وهموم أمرت لي. فقال النبي عليه ألا أدلك؟ فقال أمره عليه الصلاة والسلام بالدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكذلك أيضا من الأدعية التي كان صلى الله عليه وسلم يأمر بها أن يقول العبد اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإذا قالها أتى بهذا الدعاء فإن الله يزيل غممه ويزيل همومه ويساعده على قضاء ديونه. أنت التجر الله سبحانه وتعالى وأتي بهذه الأدعية والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم.
لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر العلاجات بالأشياء الروحانية التي هي بالآيات والأدعية والأذكار، بيّن أيضا أن الإنسان في هذه الحياة ما يخلو من مصائب، لا يخلو، فبيّن أيضا علاج المصيبة التي تصيب الإنسان ماذا يعالجها فيه. أهم علاج لها هو الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين، هذه بشرى من الله، يقول لنبيه وبشر الصابرين، فهذه بشرى من الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كانت الصلوات من الله سبحانه وتعالى والرحمة من الله سبحانه، إذا قلت هذا، إذا صبرت واحتسبت الأجر وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، وعرفت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن كل شيء بقضاء وقدر، واطمأن بالك بهذا، فالله سبحانه وتعالى يعينك ويرفع عنك مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها. أنا
قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له.
نعم هذه من أبلغ العلاج. المصاب إذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها هي التي تروي هذا عن النبي، وهذه المسألة وقعت عليها رضي الله عنها هي بنفسها. فإن أبا سلمة رضي الله عنه من أكابر الصحابة ومن أجلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه لأنه من المهاجرين الذين هاجروا مرتين، من المهاجرين إلى الحبشة ومن المهاجرين إلى المدينة، وهو من أفاضل الصحابة وممن تقدم إسلامه. وكذلك أم سلمة زوجته كانت معه فهاجرت إلى الحبشة وبعد ذلك رجع إلى المدينة. ولما توفي رضي الله عنه أبو سلمة، لما حضرته الوفاة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إليه وهو في النزل، فجاء عنده صلى الله عليه وسلم، فلما قبر قال لأهل البيت لا تقولوا إلا خيرا، وأمرهم أن يقولوا هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام إياه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأتيت بهذا الدعاء وهو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خير منها. تقول أنا أقول هذا الدعاء امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول في نفسي من خير من أبو سلمة؟ ما هناك خير من أبو سلمة، تقول في نفسها، لكن امتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هذا رجاء لما عند الله وامتثالا لأمر الرسول، ودعت بهذا الدعاء. ثم بعد ذلك بنتهت عدتها خطبها رسول الله وتزوجها صلى الله عليه وسلم، فصار رسول الله خير من أبي سلمة وخير من آلاف من أبي سلمة رضي الله عنه. فهذا دعاء، ولذلك المصنف رحمه الله يقول هذا من أفضل الأدعية التي تكون سببا لأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك ما حصل عليك من مصيبنا.
وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عارية.
نعم العبد وللأرض خالصك هو الله، واللي عطاك هو الله، عطاك من العطاك من المال أو عطاك من الولد أو عطاك من الأهل أو عطاك من أي شيء مما هو يسرك في هذه الحياة. اللي خلقك هو الله، واللي رزقك هو الله، واللي أعطاك النعم هو الله سبحانه وتعالى. وهذه من المعلوم أنت من تبدايم، وهذه ما هي بدايمة عندك، ومثل ما قال الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما هي بدايمة الدنيا كلها، نفسك ما هي بدايمة، تتروح تفارسك روحك وتنتهي وتموت، فهذه ودائع. فإذا أنكر العبد بهذا وأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى وعرف نعمة الله عليه وشكر الله على هذه النعمة، فالله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيكون من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيما يدي ويزيد ويزيده على ذلك. نعم.
والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا أو يخلف الدنيا. يقول والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا. أن يخلق الدنيا أو أن يخلف أن يخلف الدنيا
يخلف
مكتب يخلق
يخلق يخلق وش عند الأخ
أن المرجع إلى الله ولا بد أن
ولا أو يخلف الدنيا يخلف الدنيا ولا بهره يخلفها خلف الشيء تركه
بالقاف
ما هو بالظاهر
أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلف الدنيا.
يخلف هذه الدنيا تكون خلف ظهره. نعم ما في شك.
فلذلك
يقال مثلا خلف بعد سلف، يذهب الناس ويأتي بعدهم خلف وكذا، فهو لا بد أن يخلفها ويأتي من يخلفه في هذا. نعم.
فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل.
نعم، الإنسان يكون عنده الخير العظيم ويكون عنده مثلا الأولاد ويكون عنده كذا، فإذا أصيب بمصيبة بعض الناس والعياذ بالله يجزع. ما ينبغي لك أنك تجزع، من اللي أعطاك هذا هو الله، والذي أخذه هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لك أنك ربما يكون لك مثلا ولدين أو ثلاثة أو أربعة ثم تفقد مثلا واحد منهم ثم تسخط على ربك، الله أعطاك هذا ولا أخذ واحد منهم، اشكر الله سبحانه وتعالى واعرف أن هذا بقضاء الله وقدره، واعرف أن هذا أيضا ما يضيع عليك، إذا صبرت واحتسبت أجر لك يكتبها الله لك خير من خير، ربما يكون خير من بقاؤه، أجر لك يدخل والله في الآخرة حتى ولو راح هو ما راح في الحقيقة إذا صبرت واحتسبت. أما إن سخط والعياذ بالله فلك السخط، ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. أنا
فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخل له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومنه
لأن كل مصيبة ربما يكون فيه مصائب أعظم منها، فأنت انظر إلى المصائب اللي أعظم وأحمد ربك وشكره أن كانت هذه المصيبة أخف مما هو أعظم من ذلك، فتذكر هذا، وهذا من أسباب أنك تسلو وتصبر وتحتسب. نعم.
ومنه إطفاؤها ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة.
أي نعم، ينبغي يتذكر ما يشوف نفسه بس، يشوف اللي تجي وحده، انظر إلى من حولك من يمينك وشمالك، هل ترى أحد ما حصل له مصيبة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حصل له مصيبة، مثل مش حصل الذي حصل على أيوب عليه السلام، ماذا حصل عليه؟ تذكر، اقتد بأنبياء الله، اقتد بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حصل لهم ما حصل من بعض الأمور وصبروا واحتسبوا، اللي ذهب بصره واللي قطعت رجله واللي هذا المصائب في بني آدم، فتنظر. ثم أيضا مصائب وهموم وغموم ما حد يسلم منها أبدا، مثل ما قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، يقول هناك أحد ما يصيبه هم وغم ومصائب ما يمكن. ثم يتمثل لذلك ببيتين رحمه الله، يقول لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي. لو كان الهموم اللي تصيب الإنسان تغير ملابسه، كان لو تشوف أكبر محفل ما تجد واحد ثيابه بيض كلهم تلطخ، لكنك ما تدري عن الناس ولا تشوف اللي بهم، همهم قلبه ومصيبته عنده ما أنت ما تدري عنه، لكن أنت ما تحس إلا باللي يجيك وتظن أن هذا يخصك. لا يا أخي، اللي على منك وعلى لسرك عندهم مصائب وعندهم هموم وعندهم غموم، لكن أنت ما تدري عنه، فينبغي أنك تنظر إلى من عن يمينك وعن شمالك ما هذا حصل على، لأن هذا يحصل لك فيه تسلية. فهو مثل ما قال رحمه الله، لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي، ما يمكن تجد أحد أبدا لو أن الهم يغير ملابس الإنسان، لكن تجد الإنسان عليه ملابس نظيفة وكذا وذا، وتظن أنه هذا ما جاء شيء من الدنيا ولا جاء هموم ولا جاء غموم ولا جاء أبدا، لكن هذا فينبغي أنك تنظر على يمينك وعلى شمالك، والناس كل هذه المصائب عامة بالناس، ولكن المؤمن أسأل الله الكريم من فضله إذا أصبته مصيبة ما تضيع عليه، يدخلها الله له بالآخرة. ولذ أما الكافر والعياذ بالله فهذا اللي مصيبته بالدنيا وبالآخرة ما له فيها نصيب، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى للصحابة لما حصل لهم ما حصل في غزوة أحد، فقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ما عند الله بخلاف أولئك الكفار وشر مالك شيء، لكن أنتم ما يصيبكم من الألم وما يصيبكم من المصائب هذه تدخل لكم من القيامة، ترجون عند الله. نعم. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل يكون له منزلة عند الله، منزلة عالية في الجنة، لكنه ما يدركها بعمله، مقصر في العمل. فالله سبحانه يبتليه بالهموم ولا بالمصائب اللي تكثر عنه سيئاته حتى يرتفع الى المنزلة التي اعدها الله له. يقصر عمله ثم يبتليها الله البلايا حتى ترتفع درجاته يوم القيامة. فلذلك يحصل على الانبياء ما حصل رضي الله عنهم، ويحصل لهم من الثواب العظيم، ويحصل على عباد الله الصالحين ما يحصل، وترتفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الآخر: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله عنه بها خطايا. فإذا تذكر العد هذا هانت عليه المصائب. نعم.
وإن سرور الدنيا أحلام نوم وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا.
أي نعم، الدنيا كلها رايحة بهمومة وبغمومة، وإذا حصل سرور فهو ذاهبا، وإن حصل غم فهو أيضا زائلا عن قريب، وإن حصل سرور فرح فهو زائلا عن قريب. فلكن المهم الآخرة، فأنت اصبر، فإذا فرحت لا تكثر الفرح، لأن الله سبحانه وتقول إن الله لا يحب الفرحين، بل اشكر نعمة الله عليك سبحانه، ولا تتكبر ولا تطغى على الناس، وإن وصلت المصيبة فلا تجزع واحمد الله سبحانه وتعالى واسأله من فضله. هذا شأن المؤمن. بارك يا محمد، عندك أسئلة؟
هذا سائلة يقول: امرأة حضرت من نجد تنوي العمرة، وحينما امرأة قدمت من نجد تنوي العمرة، وحينما وصلت إلى الطائف عن طريق البر جاءتها العادة الشهرية، فنزلت مكة بدون نية العمرة من الطائف، على أساس أنها ومن معها يذهبون إلى جد، ينوون الذهاب لجدة، إلا أنهم بقوا في مكة، فماذا تفعل إذا طهرت لتؤدي العمرة؟
السؤال يقول إن امرأة جاءت على طريق الطائف وهم جايين من أجل العمرة، لكنها لما وصلت الطائف حصل لها العذر، حصل لها ما يحصل للنساء، فأحرم من معه وهي لم تحرم. المفروض أنها تحرم مثلهم ولو كان عليها العذر، ولو كانت حائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في حجة الوداع من المدينة ووصل إلى ذي الحليفة نفست أسماء رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر، فقال لها النبي: اغتسلي وأحرمي، وهي نفساء، والنفاس والحيض حكم واحد. وكذلك عائشة رضي الله عنها حاضت في أثناء الطريق، وقالها النبي: استمري على إحرامك وافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة التي جاء المفروض أنها تحرم معهم ولو كان عليها العذر، ولو كانت حائض، لكنها إذا دخلت فهي تجلس في البيت لا تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتلبس الملابس النظيفة وتطوف وتسعى وعمرتها ولا يحتاج إلى شيء. لكن ما دام الحكم أنها دخلت وهي تسأل تقول ماذا علي، هي دخلت بدون أن تحرم، فنقول انها اذا ما دامت انها دخلت ووصلت الى مكة عندما تطهر ان شاء الله تغتسل وتنظف وتخرج وتعود الى اللي مرت عليه. ان كان هي مارة على السيل فتحرم من السيل، وان كان هي مارة على وادي محرم فتذهب الى وادي محرم وتحرم منه، ولا عليها شيء. هذا الواجب فيها، ولا عليها شيء غير هذا. نعم.
هذا سائل يقول: اخي بنى فيلا جديدة ليسكن هو واهله فيها، وما سكن فيها إلا شهرا واحدا، ثم مرض مرضا شديد فتوفي، هل نجزم بأنه أصابته عين؟
لا، هذا قضاء الله وقدره. نعم، قضاء الله وقدره.
هذا سائل يقول: هل قول كلمة وحدوا عند حمل الجنازة هل من البدع وردت في السنة؟
والله هذا ما ينبغي، اللي يعتقد أن هذا من السنة مثل ما يفعل بعض الناس الآن، لا سيما إذا كانوا في مناطق معينة من الطريق، وحدوه. لا شك الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وينبغي ذكر الله والتهليل، لكن ما كان من فعل الصحابة هذا رضي الله عنهم، كانوا يحملون الجنازة وكانوا ساكتين إلا بذكر أو تسبيح أو تهليل أو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وكأنما على رؤوسهم الطير، خاشعين متذللين يتذكرون أحوال الآخرة ويتذكرون أحوال القبر. فهذا الذي ينبغي للمؤمن. هذه حالة الصحابة رضي الله عنهم، وإذا جلسوا ينتظرون الدفن كأنما على رؤوسهم الطير، ولا يتكلمون في أمور الدنيا ولا يبحثون فيها. هذا الذي ينبغي. أما كلمة وحدوه هذا ما ينبغي فعله، لأن لم تكن من عهد السلف ولم يكن الصحابة يفعلونه، وإلا فهي كلمة حق، الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. لكن من يعتقد أنها سنة في هذا الموطن، لا، نقول هذا ما هو سنة. لو كان خير لسبقونا إليه، لو كان سنة فعله الصحابة رضي الله عنه أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدي به. فهو لم يثبت أن النبي كان يقوله، ولم يثبت أن الصحابة، فالأولى تركه. لكن ينبغي للإنسان وهو ذاهب للجنازة أو في غيره أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويوحد الله ويهلل ويكبر ويسبح، هذا ما في شك، هذا من أفضل الأعمال الذكر. نعم.
هذا سائل يقول: قرأت حديثا لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. من رواية أحمد: قوم يعتدون في الطهور والدعاء. من رواية أحمد وأبو داود. هل هذا يعني أن كثرة الدعاء منهي عنها؟
إيش؟
يقول: هل هذا يعني أن كثرة الدعاء منهي عنها؟
لا، ليس كذلك. كثرة الدعاء مأمور به، لكنه النبي يقول يأتي في آخر زمنكم يعتدون من الاعتداء، وهو تجاوز الحد، هذا هو الاعتداء، أن يتجاوز الحد. يعتدون في الطهور ويعتدون في الدعاء. أما الاعتداء في الطهور وهو الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يغسل وجهه مرة ويده مرة أحيانا، وأحيانا يغسل مرتين، وأحيانا يغسل ثلاث مرات، لكن ما كان يتجاوز ثلاث مرات. ولا نقل حديث أنه صلى الله عليه وسلم في طهوره غسل وجهه أكثر من ثلاث مرات، أو يديه أكثر من، أو رجليه أكثر من، لكن جانس فيه مسواس ويعتدون فضع يغسل وجهه يمكن خمس مرات أو ست أو سبع مرات، هذا من الاعتداء، خالف سنة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجاوز المشروع في الوضوء، لا في النسبة غسل الوجه ولا غسل اليدين ولا مسح الرأس ولا غسل الرجلين، ما كان يزيد على ثلاث. لكن يأتي ناس يورانه من هذا من زيادة الدين والتنطع، وهذا من الشيء المنهي عنه، هذا من الاعتداء. ربما انه يغسل وجهه مرتين او ثلاث ثم يقول: ها لا يمكنني ما بلغت، ثم يعيد ويغسل مرة ثانية، يغسل يديه كذلك ثم ها لا ما هم، هذا من الوسواس وهذا من الاعتداء. وقد ورد ان الشيطان يحضر عند الوضوء، يحضر عند الانسان لاجل انه يدخل في الاعتداء ويحصل عليها الاثم. فينبغي للانسان هذا من الاعتداء وهو تجاوز الحد، فلا ينبغي للانسان. هذا بالنسبة للطهور وهو الوضوء، فيقتصر الإنسان على الغسل ثلاث مرات ولا يزيد عليها اقتداء بالنبي: لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، ولا تتجاوز هذا. أما كونك تغسل مرة ثلاث مرات خمس مرات ست مرات، أو ربما أنه لا، أو مثل بعض النساء أو بعض المسوسين يغسل ثلاث مرات أربع مرات ومنها لا 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 أو من رجع يعيد من جديد، هذا وسواس. كما يحصل لهذا مثلا عند تكبير الإحرام، بعض الناس يكبر الله أكبر، لا لا لا، الله أكبر الله، فهذا من الوسواس، وهذا ما ينبغي للإنسان، ينبغي له أنه يبعد الشيطان عنه. وقد جاء أيضا في الحديث أن الوضوء له شيطان اسمه الولهان، يأتي ويوسوس للإنسان في وضوءه، فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للوضوء، هذا بالنسبة للاعتداء في الطهور وهو الوضوء. أما بالنسبة للفقرة الثانية وهو الاعتداء في الدعاء، الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء كون الإنسان مثلا يأتي بأدعية غير مأثورة، أدعية ما دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتداء على قسمين: إما أن يكون اعتداء بالألفاظ له، يأتي بألفاظ غير معهودة ويأتي بألفاظ، هذا النوع. والنوع الثاني أن يعتدي برفع الصوت، تجده إذا بغى يدعي يرفع صوته إلى آخر حد، هذا كذلك منهي عنه، لأن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فتضرع إلى الله بالدعاء وادعه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي كان النبي يدعو بها صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز ذلك. فهذا الاعتداء يكون إما أن يكون بأسئلة وبأدعية ما وردت بأدعية يتجاوز فيها أو يكون برفع الصوت. ولذلك النبي لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم يكبرون يرفعون أصواتهم مرة قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم أمهلوا وترفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالدعوة تكون ربكم تضرعا وخيفة وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهكذا ينبغي لك في الدعاء. فهذا الاعتداء اعتداء في الوضوء والعياذ بالله وهذا من الشيطان أو اعتداء في الدعاء. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم الأذانين يوم الجمعة وهل يوجد سنة قبلية لصلاة الجمعة؟
الأذانين يوم الجمعة الذي هو الأذان الأول والأذان الثاني. أما الأذان الثاني هذا هو الأذان المشروع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما يحصل إلا بعد دخول الوقت. أما الأذان الأول فهذا فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما رأى بعض الناس تكاسلوا ربما يأتون إلا في أثناء الخطبة فأراد أن يبون لأنهم يبيعون ويشترون يغفلون بالبيع والشراء. فكان رضي الله عنه أمر من ينادي يسمعوا الأذان انتبهوا وجاءوا حتى يأتون إلى المسجد ويركع ما يتيسر له من الركعات ويستمع لأول الخطبة ويحفظ ويحصل له الفضل في هذا. فهذا عثمان رضي الله عنه. والسبب كون عثمان هو الذي فعله رضي الله عنه لأنه وقع عليه مرة واحدة هو بنفسه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غفر رضي الله عنه ولا جاء إلا ودخل المسجد وعمر يخطب وعثمان رضي الله عنه يستنكر انه ما يدخل لوقت الخطبة. فلذلك لما دخل وعمر يخطب وشاف عمر رضي الله عنه قال ما الذي جعلك تتأخر؟ استنكر من عثمان رضي الله عنه ومن سائر الناس ما يعني لكن عثمان ويجي والخطيب يخطب ما يتقدم في مع ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على التقدم وقال من اتى في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما أقرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه زيادة في الأجر. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فقال له ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ فقال إني غفلت أو اشتغلت فما زدت على أن توضأت وجئت مسرعا لئلا تفوتنا الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه وأيضا وتقتصر على الوضوء والوضوء أيضا تتأخر وتقتصر على الوضوء؟ فنهاه. فكان عثمان رضي الله عنه شاف من نفسه وقعت عليه هذه فلما تولى الخلافة أمر من ينادي قبل الصلاة حتى يذكر الناس لئلا يقعوا مثل ما وقعه. وهذا من نصحه رضي الله عنه وشفقته على الناس لأن شيء حصل له ما يحب أنه يحصل للناس. فجعل وذلك أمر بالأذان عثمان رضي الله عنه على الزوراء وكذلك الصحابة كانوا حاضرين وموجودين ولا أنكى عليه أحد. فصار اتفاقا من الصحابة رضي الله عنهم فيكون مشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهو فعلها وله سنة رضي الله عنه والصحابة وافقوه على ذلك ولا أنكر عليه أحد. فيكون الأذان الأول للصلاة مشروع. أما الثاني فهذا أمر لا بد منه. نعم. والثاني هو الذي تتعلق به الأحكام من عدم صحة البيع والشراء وهو المذكور في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هو الأذان الثاني. أما أذان عثمان رضي الله عنه فكان يؤذن من أجل ينبه الناس واستمر أجماع الأمة الإسلامية على ذلك والحمد لله فهو من السنة. أما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله السنة القبلية للجمعة لا السنة الجمعة سنتها الراتبة بعدها ليست قبلها. لكن يوم الجمعة يوم شريف ويوم فضيل وقد فضله الله على سائر الأيام وهو يعتبر عيد الأسبوع وهو أفضل الأيام. الأفضل أن الإنسان إذا دخل أن يصلي ما يتيسر له، ما يستطيع أن يصلي من الصلاة، لكن بعد الجمعة هي الراتبة، الراتبة بعد الجمعة، والراتبة النبي كان يصليها في بيته، إذا صلى الجمعة ذهب ما يصلي بالمسجد، فإذا وصل بيته صلى ركعتين. وبعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون وربما صلىها النبي صلىها أربع ركعات. فلذلك قال العلماء رحمهم الله إن السنة الراتبة للجمعة ما تخلو من حالتين، إما أن تكون تتأخرها وتصليها ببيتك مثل ما يفعل النبي فهذا طيب صليها ركعتين لا وصلت بيتك، وإما أن تصليها بالمسجد مخافة أنك تسهو عنها أو تنسى أو كذا فتصليها بالمسجد، فإن صليتها في المسجد فصليها أربع ركعات، تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي بركعتين أخرين، فتكون هذه هي سنة الجمعة بعد صلاة الجمعة. أما قبلها فالصلاة وهذا مستحب الصلاة لكن مهم من السنة الراتبة.
هذا سائل يقول شخص شرط على نفسه بأنه لا يشرب الدخان وإذا شرب الدخان له نار جهنم، وأيضا شرط على نفسه لأنه ليس عليه كفارة إذا عاد بشرب الدخان، فماذا يفعل إذا شرب الدخان وما كفارته؟
كفارته التوبة من أهل جهنم، هذا دعاء عليه والعياذ بالله، ما ينبغي يدعو على نفسه، وهذه من الألفاظ التي ما ينبغي للمسلم يتكلم بهذه الأشياء، فما عليه إلا أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد أنه يترك الدخان ويحاول أنه يسلم من هذا الخبيث، لأن هذا ضرره واضح، ضرره على البدن وضرره على المال، والأطباء أجمع الأطباء الآن كلهم على أنه ضرر على البدن، أنه يحدث السل ويحدث السرطان ويسدد أفواه العروق ويحدث السعال ويحدث أمور، فمثل هذا الشيء الذي يضر البدن هذا محرم، فهذا ينبغي له يجتهد ويتركه ويتوب إلى الله ويستغفر من الكلام مثل هذا هذه الأمور ولا عليه شيء. سبحانك اللهم. نعم شيء. نعم
هذا يقول وصلنا إلى مكة ونحن محرمين ثم اضطررنا إلى خلع الإحرام قبل الذهاب إلى الحرم لوجود بعض المرضى في السيارة، وهل نحرم ونحن في مكة؟ هل نحرم ونحن في مكة؟ جزاكم الله خيرا.
انتهى.
يقول لا
انتهى.
أي.
لا هو كونهم يحلون الإحرام، الإنسان إذا أحرم دخل في الإحرام سواء بحج أو عمرة ما يجوز له يخلع إحرامه أبدا إلا بعد ما يقضي، إذا أحرم بالعمرة ما يجوز له يخلع إحرامه مهما كان الأمر إلا إذا ما استطاع الوصول إلى مكة أو مرض مرضا شديد ما يستطيع، فهذا لا بأس، لكنه مثل هذه الحالة ممكن مثلا مرض أو تعب أو شيء يفسخ إحرامه هذا ما يجوز، لكن لو فعل فهذا يعود إلى أن يلبس إحراماته، ونظرا إلى أنه جاهل ما يعرف الحكم إن شاء الله ما عليه، وإلا الذي يعرف الحكم عليه كفارة للبس المخيط، وعليه كفارة لتغطية الرأس، وعليه كفارة إن كان هو تطيب أو قصر من شعره أو قصر من ظفره، عليه كفارة لهذا كله، لكن نظرا إلى أن من فعل هذا الفعل في الغالب إنه جاهل ما يدري، فالجاهل إن شاء الله معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فلا شيء عليه إن شاء الله، لكنه يلزمهم هذه خلع الإحرام أن يعودوا إلى إحرامهم ويلبسوها ويطوفوا ويسعوا ويقصوا، ولا يحتاج يخرج ولا شيء، هو على إحرام باقي، ويترتب عليه ما يترتب محظورات الإحرام، لكن يعذر عن الكفارة وعن الفدية إن شاء الله بكونه جاهل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك.